الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسأل الله جل في علاه أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. جاء في رياض الصالحين للنووي: جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفاه باب الورع وترك الشبهات. أورد المصنف رحمه الله قول الله تبارك وتعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقال تعالى: إن ربك لبالمرصاد. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. إيراد المصنف رحمه الله تبارك وتعالى لهذه الآية: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، جاءت بعد حادثة الإفك، عندما اتهم المنافقون عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها زوج النبي صلى الله عليه وسلم بأنها عملت الفاحشة، وقد برأها الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات آيات تتلى إلى أن تقوم الساعة. والمراد من هذا: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، أن ينبغي لك أن تتنبه لما تقول وما تعمل. نقول كثيرا: تعرفون، لا يسكت أحدنا من الحديث، لكن لا يراعي. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، فلتات اللسان. قد يأتي أحدنا ليضحك الآخرين، فيأتي بكلمة قد يكون فيها سخط من الله تبارك وتعالى، نسأل الله السلامة والعافية. ولذا جاء في الصحيحين أن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يدري ما تبلغ، وفي رواية: لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار أبعد مما بين السماء والأرض، نسأل الله السلام والعافية. فما أحوجنا. ولذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما من شيء أحق بالسجن من اللسان. اسجن لسانك قليلا، تحكم فيه. لا، ليس كل كلام يستطيع الإنسان أن يقوله، لأنك إذا قلت هذه الكلمة فإنك لا تملكها، وإنما هي تملكك بعد ذلك. فلنتق الله تبارك وتعالى. كثير منا يظن أنه إذا تحدث في الناس بالغيبة، يتحدث في فلان ويتفكه بأعراض فلان، يقول: كفارة المجلس وأقوم وانتهى. يقول ابن باز رحمه الله تبارك وتعالى: وليس ذلك كفارة له. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى فيما نتكلم به من غيبة. كثير منا، نسأل الله السلام والعافية، يطلق لسانه. ولذا في الصحيحين أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحثنا وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي الرواية الأخرى الحديث الذي صححه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله: من صمت نجا ينجو. لكن إذا كان حديثك في الخير فأكثر، هنيئا لك، لأنه في موازين حسناتك. أكثر من قراءة القرآن، فإنك عندما تقرأ كتاب الله تبارك وتعالى لك بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فما أحوجنا إلى أن نتدبر وأن نترك الأشياء التي لا دخل لنا بها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريب. وقال عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. تجد الإنسان الواحد منا يتحدث عن أشياء لا دخل له بها وما الله عز وجل غير سائله عنها، فعلينا أن نحفظ ألسنتنا. والآية الأخرى ذكر الله تبارك وتعالى: إن ربك لبالمرصاد. يقول ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى: قال ابن عباس: يسمع ويرى، يعني يرصد خلقه فيما يعملون، ويجازي كلا بسعيه في الدنيا والأخرى، وسيعرض الخلائق كلهم عليه فيحكم فيهم بعدله، ويقابل كلا بما يستحقه، وهو المنزه عن الظلم والجور سبحانه وتعالى. فعندما تستشعر مثل ذلك وأنك واقف بين يدي الله تبارك وتعالى، تكف عن فعل المعاصي، عن أذية الخلق، عن الحديث فيهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الغيبة قال: ذكرك أخاك بما يكره، يكره أن يسمعه منك، أن تتحدث به. قال: أرأيت إن كان فيه ما أقول، يعني أنا الذي أقوله صدقا فيه. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، هذه الغيبة. وإن لم يكن فيه ما تذكره، يعني كذبا وزورا عليه، فقد بهته، هذا هو البهتان، وهو أعظم جرمان اثنان: غيبة وكذب. نسأل الله السلامة والعافية، فما أحرانا أن نتحرى في كلامنا ونتروى قليلا. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين، بين واضح، ظاهر جلي، وكثير أمثلته، كأحل الله البيع. قال الله تبارك: أحل الله البيع وحرم الربا. انظروا، هذا حلال وهذا حرام، هذا شيء واضح بين. فعندما تقول لإنسان إن الحلال، إن البيع حلال، هذا بين. وعندما تقول له إن الربا حرام، هذا بين. وهي كثيرة في آيات كتاب الله وفي أحاديث سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعلم أن الزواج إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه فهو حلال، وأن الزنا والعياذ بالله حرام، هكذا يقول الله: ولا تقربوا الزنا. فما أحوجنا أن نتنبه إلى هذا. ولكن بين هذين الأمرين أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، يعني قد يغفل عنه الناس لقصر في علمه أو لاشتباه عليه، أو أن الأدلة متنازع فيها، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا. من يقول عليه الصلاة والسلام: فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه، يعني من النقص، ولعرضه من الكلام فيه، لا يتحدث فيه بأنه يفعل كذا وأنه يفعل كذا. فهذان بابان ينبغي للمرء منا أن يسدهما، أن يسد، أن يتحدث الناس في عرضه أو أن ينقص دينه، فيلقى الله تبارك وتعالى بدين ناقص يوم القيامة. قال النووي علينا وعليه رحمة الله: الأشياء ثلاثة أقسام: حلال بين واضح لا يخفى حله، كالخبز والفواكه والزيت والعسل، وحرام بين كالخمر والخنزير والميتة والبول والدم المسفوح، والمشتبهات غير الواضحة الحل غير الواضحة الحل والحرمة. فلهذا قال: لا يعلمهن، أي لا يعلم حكمها، كثير من الناس. وأما العلماء فيعرفون حكمها بنص أو قياس أو استصحاب أو غير ذلك. العلماء ما يخفى عليهم بفضل من الله تبارك وتعالى، لأنهم يبحثون ويجتهدون. أما عامة الناس فتجدهم يعني ما وافق هواه، رأى أنه هو الحق. وهذا والله مزلق خطير. الآن قد تأتي تريد شيء يسير من بنك، إما تمويل أو غيره، عندك إجراءات ينبغي لك أن تعملها وكذا حتى تأخذ شيئا حلالا واضح الحل، تشتري سلعة بمال يباع عليك ثم تقسطها بعد، وهنالك شيء يكون فيه شبه ويكون أيضا بابا من أبواب الربا والعياذ بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الربا 73 حوبا، أي بابا وطريقا. أيسرها أن ينكح المرء أمه علانية، نسأل الله السلامة والعافية، هذا أيسر أنواع الربا، فما بالكم بأعظمها وأغلظها، نسأل الله السلامة والعافية. فعندما تأتي إلى مثل هذه المسائل عليك أن تتقي الله تبارك وتعالى، لأنك تريد أن تأكل منه وتؤكل أولادك والزوجة وربما تتصدق منه، فليكن حلالا طيبا. اسأل العلماء، اسأل قبل أن تذهب، يعني ينبغي للواحد منا أن يجتهد لا يستعجل، يقول والله هذا ميسر بسرعة وأنت واقف، لماذا؟ لأن فيه شبهة والعياذ بالله، أو قد يكون بابا من أبواب الربا، نسأل الله السلامة والعافية. قال ابن باز رحمه الله تبارك وتعالى: فالإنسان يزهد في الشيء الذي قد يشغله عما هو أهم. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، إلى آخر الحديث. قال: فالإنسان يزهد في الشيء الذي قد يشغله عما هو أهم أو يجره إلى الحرام، ويتورع عن ذلك حتى تسلم له عقيدته ويسلم له دينه، ولا يقدم إلا على بصيرة لا في قول ولا في عمل. فهذا من زهده في العاجلة وورعه عما حرم الله عليه، أن يتثبت في الأمور حتى لا يتعاطى إلا ما يعلم حله إلا بدون شبهة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. جاء في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فما أحوجنا أن نصلح قلوبنا، نصلح قلوبنا مع الله تبارك وتعالى، وندعو الله تبارك وتعالى صادقين. قال الله تبارك وتعالى: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ننظر ماذا يقول أهل العلم في القلب السليم. يقول ابن القيم رحمه الله: القلب السليم هو الذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرئاسة، فسلم من كل آفة تبعده عن الله، إلى آخر ما قال. ثم ذكر: ولا تتم له سلامته مطلقا حتى يسلم من خمسة أشياء. الأول: من شرك يناقض التوحيد، ونتنبه لهذا الأمر العظيم، الشرك. نفتش في أنفسنا، قد يكون عندنا شيء من هذا ونحن غافلون، فما أحوجنا أن نقرأ هذا الباب، باب التوحيد وما يضاده الشرك بأنواعه. قال: وبدعة تخالف السنة. كثير من الناس تقول له هذه بدعة، يقول لك بسيطة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا، قال: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أي صاحبها، نسأل الله السلامة والعافية. فلا تنتبه لمثل هذه الأقوال التي تصغر لك حجم البدعة، فأمرها عظيم، فأنت تخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تكون على هديه ولا على طريقته عليه الصلاة والسلام. وشهوة تخالف الأمر، وغفلة تناقض الذكر، وهوى يناقض التجريد والإخلاص، إلى آخر ما قال. وقال أيضا في موضع آخر: القلب السليم الذي ينجو من عذاب الله هو القلب الذي قد سلم لربه وسلم لأمره، ولم تبق فيه منازعة لأمره ولا معارضة لخبره. إذا جاءه الأمر من الله ومن رسول الله قال: سمعنا وأطعنا. هكذا يكون القلب السليم. أما أن تأتي وتعمل حجج وبراهين لأنها لم توافق هواك، فنسأل الله السلام والعافية، نتنبه لمثل. قال النووي رحمه الله في هذا الحديث: تأكيد على السعي في صلاح القلب وحمايته من الفساد. ولننظر إلى صلاح القلوب عند سلفنا الصالح رحمهم الله ورضي عنهم. قال ابن بريدة: شتم رجل ابن عباس رضي الله عنهما، سبه، وانظروا حقر الأمة وترجمان القرآن يسب. فقال له الرجل: ما لا يليق بأن هذا من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل العلم من الربانيين، وهكذا شهد له النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له، فشتمه. فقال: إنك لتشتمني وفي ثلاث خصال. هذا ابن عباس يرد عليه: إني لآتي على الآية من كتاب الله عز وجل، فلوددت أن جميع الناس يعلمون منها ما أعلم. انظروا إلى سلامة الصدر. بعض الناس إذا علم معلومة، فقط معلومة، ما ود أن أحدا يعلمها غيره. لماذا؟ حتى يتفرد بها. وهذا حبر الأمة يقول: ما أعلم شيء في كتاب الله في آية من آيات إلا ووددت كل الناس، كل المسلمين يعلمون ما فيها. وهذا من سلامة صدره. يقول أيضا: والله إني لأسمع بالحاكم من حكام المسلمين يعدل في حكمه فأفرح به، ولعلي لا أقاضي إليه أبدا. أفرح أن في حاكم مسلم وقاضي مسلم ويحكم بالعدل، أفرح لهذا حتى ولو لم يكن لي عنده قضية. فهذا من سلامة الصدر. وقال الثالثة: وإني لأسمع أن الغيث قد أصاب بلدا من بلدان المسلمين فأفرح به، وما لي به من سائمة، ما لي من بهيمة ترعى في تلك الأرض ولا في ذلك البلد. وهذا من سلامة الصدر. فما أحوجنا دائما أن نكون على مثل هذا. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول: رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي. هذا هو الشاهد معنا، اهد قلبي، أن تدعو الله تبارك وتعالى أن يهدي قلبك. فما أحوجنا، فهذا من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي. فالحديث صححه الإمام الألباني. وجاء عند مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. وعند الترمذي عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتني وإياكم على الحق والسنة حتى نلقاه، وأن يجعلنا ممن يكونون على ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسأل الله جل في علاه أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. جاء في رياض الصالحين للنووي: جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفاه، باب الورع وترك الشبهات. أورد المصنف رحمه الله قول الله تبارك وتعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقال تعالى: إن ربك لبالمرصاد. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. إيراد المصنف رحمه الله تبارك وتعالى لهذه الآية وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم جاءت بعد حادثة الإفك عندما اتهم المنافقون عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها زوج النبي صلى الله عليه وسلم بأنها عملت الفاحشة وقد برأها الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات آيات تتلى إلى أن تقوم الساعة. والمراد من هذا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم أن ينبغي لك أن تتنبه لما تقول وما تعمل. نقول كثيرا تعرفون لا يسكت أحدنا من الحديث، لكن لا يراعي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، فلتات اللسان. قد يأتي أحدنا ليضحك الآخرين فيأتي بكلمة قد يكون فيها سخط من الله تبارك وتعالى، نسأل الله السلامة والعافية. ولذا جاء في الصحيحين أن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يدري ما تبلغ، وفي رواية لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين السماء والأرض، نسأل الله السلامة والعافية. فما أحوج. ولذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه ما من شيء أحق بالسجن من اللسان، اسجن لسانك قليلا تحكم فيه، لا ليس كل كلام يستطيع الإنسان أن يقوله، لأنك إذا قلت هذه الكلمة فإنك لا تملكها وإنما هي تملكك بعد ذلك، فلنتق الله تبارك وتعالى. كثير منا يظن أنه إذا تحدث في الناس بالغيبة، يتحدث في فلان ويتفكه بأعراض فلان، يقول كفارة المجلس وأقوم وانتهى. يقول ابن باز رحمه الله تبارك وتعالى وليس ذلك كفارة له. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى فيما نتكلم به من غيبة. كثير منا نسأل الله السلام والعافية يطلق لسانه. ولذا في الصحيحين أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحثنا وقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي الرواية الأخرى الحديث الذي صححه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله من صمت نجا ينجو. لكن إذا كان حديثك في الخير فأكثر هنيئا لك، لأنه في موازين حسناتك. أكثر من قراءة القرآن، فإنك عندما تقرأ كتاب الله تبارك وتعالى لك بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فما أحوجنا إلى أن نتدبر وأن نترك الأشياء التي لا دخل لنا بها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريب. وقال عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. تجد الإنسان الواحد منا يتحدث عن أشياء لا دخل له بها وما الله عز وجل غير سائله عنها، فعلينا أن نحفظ ألسنتنا. والآية الأخرى ذكر الله تبارك وتعالى إن ربك لبالمرصاد. يقول ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى قال ابن عباس يسمع ويرى، يعني يرصد خلقه فيما يعملون، ويجازي كلا بسعيه في الدنيا والأخرى، وسيعرض الخلائق كلهم عليه فيحكم فيهم بعدله، ويقابل كلا بما يستحقه، وهو المنزه عن الظلم والجور سبحانه وتعالى. فعندما تستشعر مثل ذلك وأنك واقف بين يدي الله تبارك وتعالى تكف عن فعل المعاصي، عن أذية الخلق، عن الحديث فيهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره، يكره أن يسمعه منك، أن تتحدث به. قال أرأيت إن كان فيه ما أقول، يعني أنا الذي أقوله صدقا فيه. قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، هذه الغيبة. وإن لم يكن فيه ما تذكره يعني كذبا وزورا عليه فقد بهته، هذا هو البهتان، وهو أعظم جرمان اثنان، غيبة وكذب. نسأل الله السلامة والعافية، فما أحرانا أن نتحرى في كلامنا ونتروى قليلا. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين، بين واضح ظاهر جلي، وكثير أمثلته، كأحل الله البيع، قال الله تبارك أحل الله البيع وحرم الربا، انظروا هذا حلال وهذا حرام، هذا شيء واضح بين. فعندما تقول لإنسان إن الحلال إن البيع حلال هذا بين، وعندما تقول له إن الربا حرام هذا بين، وهي كثيرة في آيات كتاب الله وفي أحاديث سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعلم أن الزواج إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه فهو حلال، وأن الزنا والعياذ بالله حرام، هكذا يقول الله ولا تقربوا الزنا، فما أحوجنا أن نتنبه إلى هذا. ولكن بين هذين الأمرين أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، يعني قد يغفل عنه الناس لقصر في علمه أو لاشتباه عليه أو أن الأدلة متنازع فيها، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا. من يقول عليه الصلاة والسلام فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه، يعني من النقص، ولعرضه من الكلام فيه، لا يتحدث فيه بأنه يفعل كذا وأنه يفعل كذا. فهذان بابان ينبغي للمرء منا أن يسدهما، أن يسد أن يتحدث الناس في عرضه أو أن ينقص دينه فيلقى الله تبارك وتعالى بدين ناقص يوم القيامة. قال النووي علينا وعليه رحمة الله الأشياء ثلاثة أقسام: حلال بين واضح لا يخفى حله كالخبز والفواكه والزيت والعسل، وحرام بين كالخمر والخنزير والميتة والبول والدم المسفوح، والمشتبهات غير الواضحة الحل غير الواضحة الحل والحرمة. فلهذا قال لا يعلمهن، أي لا يعلم حكمها كثير من الناس، وأما العلماء فيعرفون حكمها بنص أو قياس أو استصحاب أو غير ذلك. العلماء ما يخفى عليهم بفضل من الله تبارك وتعالى، لأنهم يبحثون ويجتهدون. أما عامة الناس فتجدهم يعني ما وافق هواه، رأى أنه هو الحق. وهذا والله مزلق خطير. الآن قد تأتي تريد شيء يسير من بنك، إما تمويل أم غيره، عندك إجراءات ينبغي لك أن تعملها وكذا حتى تأخذ شيئا حلالا واضح الحل، تشتري سلعة بمال يباع عليك ثم تقسطها بعد. وهنالك شيء يكون فيه شبه ويكون أيضا بابا من أبواب الربا والعياذ بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الربا 73 حوبا، أي بابا وطريقة، أيسرها أن ينكح المرء أمه علانية، نسأل الله السلامة والعافية، هذا أيسر أنواع الربا، فما بالكم بأعظمها وأغلظها، نسأل الله السلامة والعافية. فعندما تأتي إلى مثل هذه المسائل عليك أن تتقي الله تبارك وتعالى، لأنك تريد أن تأكل منه وتؤكل أولادك والزوجة وربما تتصدق منه، فليكن حلالا طيبا. اسأل العلماء، اسأل قبل أن تذهب، يعني ينبغي للواحد منا أن يجتهد لا يستعجل، يقول والله هذا ميسر بسرعة وأنت واقف، لماذا؟ لأن فيه شبهة والعياذ بالله، أو قد يكون بابا من أبواب الربا، نسأل الله السلامة والعافية. قال ابن باز رحمه الله تبارك وتعالى فالإنسان يزهد في الشيء الذي قد يشغله عما هو أهم، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه إلى آخر الحديث. قال فالإنسان يزهد في الشيء الذي قد يشغله عما هو أهم أو يجره إلى الحرام، ويتورع عن ذلك حتى تسلم له عقيدته ويسلم له دينه، ولا يقدم إلا على بصيرة لا في قول ولا في عمل. فهذا من زهده في العاجلة وورعه عما حرم الله عليه أن يتثبت في الأمور حتى لا يتعاطى إلا ما يعلم حله إلا بدون شبهة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، جاء في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. فما أحوجنا أن نصلح قلوبنا، نصلح قلوبنا مع الله تبارك وتعالى، وندعو الله تبارك وتعالى صادقين. قال الله تبارك وتعالى: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ننظر ماذا يقول أهل العلم في القلب السليم. يقول ابن القيم رحمه الله: القلب السليم هو الذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرئاسة، فسلم من كل آفة تبعده عن الله إلى آخر ما قال. ثم ذكر: ولا تتم له سلامته مطلقا حتى يسلم من خمسة أشياء. الأول: من شرك يناقض التوحيد. ونتنبه لهذا الأمر العظيم، الشرك. نفتش في أنفسنا، قد يكون عندنا شيء من هذا ونحن غافلون. فما أحوجنا أن نقرأ هذا الباب، باب التوحيد وما يضاده الشرك بأنواعه. قال: وبدعة تخالف السنة. كثير من الناس تقول له هذه بدعة، يقول لك بسيطة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا، قال: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أي صاحبها، نسأل الله السلام والعافية. فلا تنتبه لمثل هذه الأقوال التي تصغر لك حجم البدعة، فأمرها عظيم، فأنت تخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تكون على هديه ولا على طريقته عليه الصلاة والسلام. وشهوة تخالف الأمر، وغفلة تناقض الذكر، وهوى يناقض التجريد والإخلاص، إلى آخر ما قال. وقال أيضا في موضع آخر: القلب السليم الذي ينجو من عذاب الله هو القلب الذي قد سلم لربه وسلم لأمره، ولم تبق فيه منازعة لأمره ولا معارضة لخبره. إذا جاءه الأمر من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعنا وأطعنا. هكذا يكون القلب السليم. أما أن تأتي وتعمل حجج وبراهين لأنها لم توافق هواك، فنسأل الله السلام والعافية. نتنبه لمثل. قال النووي رحمه الله في هذا الحديث: تأكيد على السعي في صلاح القلب وحمايته من الفساد. ولننظر إلى صلاح القلوب عند سلفنا الصالح رحمهم الله ورضي عنهم. قال ابن بريدة: شتم رجل ابن عباس رضي الله عنهما، سبه، وانظروا حقر الأمة وترجمان القرآن يسب. فقال له الرجل: ما لا يليق بأن هذا من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل العلم من الربانيين، وهكذا شهد له النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له، فشتمه. فقال: إنك لتشتمني وفي ثلاث خصال. هذا ابن عباس يرد عليه: إني لآتي على الآية من كتاب الله عز وجل، فلوددت أن جميع الناس يعلمون منها ما أعلم. انظروا إلى سلامة الصدر. بعض الناس إذا علم معلومة، فقط معلومة، ما ود أن أحدا يعلمها غيره. لماذا؟ حتى يتفرد بها. وهذا حبر الأمة، يقول: ما أعلم شيء في كتاب الله في آية من آيات إلا ووددت كل الناس، كل المسلمين يعلمون ما فيها. وهذا من سلامة صدره. يقول أيضا: والله إني لأسمع بالحاكم من حكام المسلمين يعدل في حكمه فأفرح به، ولعلي لا أقاضي إليه أبدا. أفرح أن في حاكم مسلم وقاضي مسلم ويحكم بالعدل، أفرح لهذا حتى ولو لم يكن لي عنده قضية. فهذا من سلامة الصدر. وقال الثالثة: وإني لأسمع أن الغيث قد أصاب بلدا من بلدان المسلمين فأفرح به وما لي به من سائمة، ما لي من بهيمة ترعى في تلك الأرض ولا في ذلك البلد، وهذا من سلامة الصدر، فما أحوجنا دائما أن نكون على مثل هذا. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول: رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي. هذا هو الشاهد معنا، اهد قلبي، أن تدعو الله تبارك وتعالى أن يهدي قلبك. فما أحوجنا فهذا من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي. فالحديث صححه الإمام الألباني. وجاء عند مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. وعند الترمذي عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتني وإياكم على الحق والسنة حتى نلقاه، وأن يجعلنا ممن يكونون على ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.